لكل فكرة بعد عقلي لابد أن نبحث عنه، ولكل محطة أبعاد نظرية تختلف بيننا تفصيلة للفكر والروح. أهلا وسهلا، إن شاء الله تكونوا بخير بصحة وسلامة وعافية، إن شاء الله أحوالكم تمام، صحتكم النفسية وكل أحوالكم بخير. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقة تفصيلة، وفي حلقة أخرى تخص القضية وما نخدم به إن شاء الله وما نشارك به في هذه النصرة. ضيفتي في هذه الحلقة الأخصائية النفسية ليا السيد طه من سوريا ومقيمة في إسطنبول، تحدثنا في هذه الحلقة عن الصدمات النفسية للأطفال أثناء الحرب وحتى عند الكبار. الموضوع شيق جدا، يخص الكبار والصغار على حد سواء، لأن موضوع الصدمة والأيام الحالية تجعل الكثيرين يعانون من هذه المشكلة، وطبعا الوعي ورفع الوعي في هذا الموضوع مهم حتى نعرف كيف نتعامل مع هذا الموضوع، لأن الصدمة لا تخص فقط الناس الذين يعيشون الواقع واقعا، وإنما حتى الأشخاص الذين يتابعون الخبر من بعيد. بدون إطالة فلنضع الآراء على المحك ولننطلق على بركة الله. السلام عليكم، أهلا ليا.
وعليكم السلام، أهلا عزيزتي رباب.
كيفك؟ إن شاء الله الأحوال بخير.
الحمد لله بخير، كيفك أنت؟
الحمد لله تمام. مرحبا بك في بودكاست تفصيلة،
يا أهلا وسهلا عزيزتي،
تشرفنا فيك وإن شاء الله نستفيد من معلوماتك.
شكرا كثير لك إن شاء الله، وشكرا على الاستضافة أكيد، والحلقة يلي بتمنى إنه هي تكون مفيدة لجميع المستمعين.
إن شاء الله. بما أن الموضوع اللي اتفقنا عليه أنا وليا أنه نحكو على الصدمات النفسية للأطفال أثناء الحرب، أو عن الجو العام في الحالة النفسية للكبار وحتى الصغار في الحرب، فسنتكلم كثيرا في كثير من التفاصيل التي تهم كل إنسان ربما مهتم بما يحدث الآن، لأن الأيام الحالية مش أيام عادية أبدا، والحالة النفسية فيها يعني صعبة جدا أن نتعامل معها. فلذا كان من الجدير جدا أن أستضيف أخصائية نفسية لتعطينا الحلول النفسية الحقيقية لمثل هذه المشاكل. فبداية ليا، أول نقطة يجب أن نتكلم عنها ونتطرق لها، يعني كما أبدأ دائما في تفصيلة أبدأ بتعريف الأشياء حتى نكون في الصورة مع الناس. فبداية، ما هو تعريف الصدمة حتى نقرب المستمع عن ماذا سنتحدث؟
هلا الموضوع اليوم، حتى قبل ما افوت فيه عزيزتي رباب، انا كثير حابه اني اكون عم اقدم التعازي لاهالي الضحايا واهالي الشهداء، والله يا رب هيك يصبر قلوبهم، وكمان يصبرنا نحن على هاي الاحداث الصعبه اللي عم نعيشها حاليا، وينصرنا عن قريب. مثل ما ذكرتي، نحن بظل الأحداث الأخيرة اللي عم نعيشها، فكتير عم نسمع عن موضوع الصدمات. إذا نحكي على التعريف الأساسي والعلمي لمصطلح الصدمة النفسية، فهي بتكون الاستجابة لحدث مقلق أو مزعج بفوق قدرتنا على التغلب عليه. ممكن هذا الحدث يكون ناتج عن كارثة طبيعية مثل الزلزال، أو ممكن يكون الحرب أو اعتداء جنسي، وفاة شخص قريب، أو حادث حتى نصنفه كصدمة نفسية. وهي بتكون إما أولية أو ثانوية، يعني إما أنا شخص ضمن الصدمة أو أنا شخص شاهد على هاي الصدمة، فتعتبر إنه أنا تعرضت لصدمة نفسية.
تمام. أكيد الصدمة النفسية يكون يعني سابقتها أو تهيئ لها مجموعة من العوامل وتكون ضمن بيئة معينة، فما هي العوامل التي تؤثر على نشأة الصدمة؟
هلا استقبالنا نحن للصدمات رباب بيختلف من شخص لآخر، وهذا اللي بنشوفه كتير، انه شخصين تعرضوا لنفس الصدمة ولكن كانت استقبالهم لها مختلف. لأنه في عدة عوامل بتأثر على كيف نحن بنستقبل هاي الصدمات. فعندنا مثلا طبيعة الصدمة وشدة الأحداث يلي عم يختبرها الشخص. عندنا نقطة تانية، تجربتنا مع أحداث سابقة كانت صادمة، تاريخ الصدمات يلي مارق فيه الشخص. عندنا كمان شبكة الدعم يلي موجودة بحياة هذا الشخص، فهل هو عنده شبكة دعم اجتماعي جيدة؟ هل عنده علاقات جيدة؟ الصحة الجسدية كمان بتأثر على استقبالنا للصدمات، والتاريخ الشخصي والعائلي اللي متعلق بالمشكلات تبع الصحة النفسية. فنحن الشخص يلي هو عنده تاريخ من الاضطرابات النفسية أو موجود بالعائلة تاريخ من الاضطرابات النفسية، فهو بيكون احتمالية إصابته بالاضطرابات النفسية أو تأثره بالصدمة أعلى من الأشخاص يلي ما عنده تاريخ بالاضطرابات النفسية.
تمام. بما أنه حكينا على صدمة وكذا، وبما أنه الموضوع يخص الأطفال إن صح التعبير في مثل هذه الأحداث التي تحصل، فأكيد للأطفال رد فعل مختلف تجاه صدمات. فما هي ردات فعلهم؟ يعني كيف نفرق أنه هذا رد فعل غير طبيعي ويمثل صدمة معينة؟
هلا بالنسبة للأطفال، هن بيعبروا عن الصعوبة يلي مروا فيها أو الحدث يلي مروا فيه إما عن طريق مباشر، يعني بيكون الطفل عم يخبر مقدم الرعاية أو الأشخاص اللي موجودين حوله: أنا خايف، أنا متوتر. بصير بيطرح تساؤلات كثيرة حول الحدث الصادم يلي هو عاشه، أو رح نلاقي طرف آخر للتعبير اللي هو التعبير غير المباشر. فرح نبدأ هون نلاحظ عند الأطفال سلوكيات مختلفة غير ملائمة ما اعتدنا عليها عند هذا الطفل، وهي السلوكيات بتكون عم تشير لوجود مشكلة عم يمر فيها الطفل.
صحيح. حتى ندخل في الجو أكثر، بما أن الموضوع يخص الأيام الحالية ويخص الأزمات التي يعيشها أهالينا في غزة، فنشرت بزاف فيديوهات تعامل الأهالي مع الأطفال، يقولون لهم أنه يعني الحرب أو القصف مجرد ألعاب نارية. فتساءلت أنا بيني وبين نفسي وقلت، هل يعني نخفف من وطأة الحرب مع الأطفال أم نكون صرحاء؟ كيف نتعامل معهم في مثل هذه الحالات؟ لأنه فعليا تحتاج إلى، إن صح التعبير، أرضية نفسية من الوالدين حتى يمهدوا ربما للأطفال ما يحدث، لأنه ما يحدث أمر غير قابل للتخيل. إحنا كبار يعني ممكن من خلال الشاشات فقط ونشوف ما يحدث، ما نقدروش نتحمله ونفسيتنا تتعب، فما بالك بالأطفال. فكيف يتعامل الأهالي معهم؟ هل يكونوا صرحاء كفاية؟ أم يتوارون يعني ويمثلوا الحرب على أساس أنها ألعاب نارية؟ أو كيف يتعامل الأهالي؟
سؤال كتير مهم رباب، شكرا لإلك. نحن هون كتير ضروري إنه نكون صريحين مع الأطفال، يعني بالرغم من قساوة الأحداث يلي نحن عم نمر فيها، ولكن نحن مهم جدا إنه نكون عم نخبر الأطفال بلغة مناسبة لعمرهم عن الأحداث يلي عم تصير بشكل حقيقي، لحتى أولا نحن نكون عم نحافظ على الثقة يلي موجودة بيننا وبينهم. يكونوا الأطفال قادرين إنه هن يرجعوا لنا يخبروا لنا عن مشاعرهم لما نحن اعترفنا بوجود الحدث الصادم يلي موجود. ضروري كمان اني انا اكون عم هيئ الاطفال قدر الامكان لما اخبرهم عن طرق الحماية، عن اساليب تخفيف الضغط والتوتر، فانا حتى اقدر اكون عم احكي بهي الخطوات اللي هي كتير اساسية وبترفع من معنوية الاطفال. بالدرجة الاولى مهم انه انا اكون صريحة معهم عن اللي عم بيصير بدون ما اكون عم احكي بشكل مأساوي كتير او عم اطرح عليهم مشاهد مؤلمة كتير. حاول كون عم احكي بشكل مختصر ومفيد ويشرح الوضع الراهن.
تمام. بما أنه حكينا على هذه الجزئية وأنه لازم نكون صرحاء مع الأطفال، لأنه فعلا الثقة بيننا وبينهم يجب أن تكون محفوظة دائما حتى نستخدمها في الحالات الحرجة، كيف نتعامل معهم في مثل هذه الحالات، يعني هناك يعني عندكم في علم النفس ودرستوا وتتعاملون مع الناس يعني في عياداتكم، يجوا عندكم بزاف الناس ولا أطفال في أزمات كثيرة، أكيد هناك طرق للتعامل، أكيد هناك الكثير من الوسائل ولا الأمور اللي تجعلنا نحن كأهالي نتعامل مع أطفالنا، فكيف نتعامل معهم أو ما هي الطرق وما هي الوسائل وما هي الاستراتيجيات للتعامل مع الأطفال في الأزمات؟
طيب هلا نحن كثير مهم انه نحن لما بيكون في عنا حدث عم نتعرض له صادم، في عنا ازمه مثل الحرب حاليا، الزلزال سابقا، او الازمات اللي عاشوها كمان اهلنا في المغرب وفي ليبيا، انا كثير ضروري هون اني يكون عم اعطي للطفل فرصه للحديث حول الحدث الصادم عده مرات، كون صبوره وعم اعطيه هي الفرصه. حبيت ابدا بهذا البند لانه كثير بيجيني رباب اسئله من الاهل انه انا ابني عم يسال او عم يحكي وانا عم حاول انه انا اغير الموضوع او عم حاول اني ما افتح الموضوع قدامه حتى ينسى. ظنا من الأهل بحسن نية إنه هذا الشيء رح يساعد الطفل إنه هو يتخطى الحدث الصادم، ولكن على العكس تماما، كتير صحي لما الطفل يحاول يكون عم يحكي عن الحدث الصادم إنه أنا أعطيه هاي الفرصة، لأني هون بتكون مثل مساحة آمنة لحتى هو يعيد معالجة هذا الحدث، يعبر بشكل آمن عن مشاعره، ما يتركها مكبوتة جواته. فأنا كتير ضروري أعطيه مساحة يخبرني عن الحدث الصادم. تاني إشي كتير مهم إنه أنا أتعاطف وأعترف بالمشاعر يلي هو عم يخبرني عنها. فمثلا أنا كتير بلحظ إنه بيكون الطفل عم يحكي أنا خايف أو أنا متضايق، فكمان الأهل أو مقدمي الرعاية بحسن النية بيكونوا عم يقولوا للطفل لا أنت صرت كبير، أنت بطل، أنت قوي، ظنا منهم إنه هذا الشيء رح يرفع معنويات الطفل، ولكن هو على العكس تماما، رح يسبب ضغط زائد على الطفل ورح يشكل عنده صعوبة بفهم مشاعره وفهم الموقف. يعني نحن نكون منطقيين أكثر إنه لما الطفل تعرض لموقف صادم أو حدث صادم فمن الطبيعي إنه هو يكون حزين، من الطبيعي إنه هو يكون خايف. لما يخبرني هاي المشاعر أقبلها، أتعاطف معها وأعترف فيها، بخبر الطفل أكيد معك حق، أنا بتفهم إنك أنت خايف، يلي مرقت فيه ما كان سهل، فطبعا أنت رح تكون زعلان، فأنا أعطيه الأحقية بإنه هو يكون عم يحس بهاي المشاعر. النقطة الثالثة رباب إنه أنا اسمح له يعبر إما لفظيا عن طريق الحوار، آخذ وأعطي مع الطفل، أو عن طريق اللعب. يعني في أطفال إذا سألتيهم ما بيحبوا إنه هن يعبروا أو ما بيعرفوا يعبروا، فأنا كون عم ألعب معهم، كون عم نحكي حكاية مع بعض، اسمح له عن طريقه إنه هو يعبر. يعني إذا لاحظتي في مقطع انتشر كثير على السوشيال ميديا، أطفال بقطاع غزة كانوا عم يلعبوا لعب عم يمثلوا في الحدث الصادم يلي عاشوه، فكانوا حاطين طفل وإنه هو هذا الطفل استشهد، وكانوا عم ينادوا الشهيد حبيب الله. هذا النوع من اللعب بنسميه نحن التراما بلاي، اللعب الصدمي، مفيد جدا للأطفال، بيساعدهم إنه هن يعبروا عن يلي عاشوه، بيساعدهم إنه هن يعيدوا معالجة الحدث الصادم يلي مرقوا فيه. فهي الألعاب هي ألعاب جيدة بوقت الأزمات لأنه بتعطي مساحة للطفل إنه هو يعبر وما يترك هذا الحدث جواته. ضروري كمان إنه أنا أكون عم أعطي الطفل شعور بالأمان، عم أعطيه حب، عم أعطيه حب لفظي وجسدي عن طريق الحضن، عن طريق إنه أنا أمسك إيده، خبره إنه أنا هون موجودة لحتى أكون جنبك، خبره عن الأشخاص يلي عم يحاولوا يحمونا، يساعدونا من الإسعاف، من الأشخاص يلي بيكونوا عم يشتغلوا لحتى الدفاع المدني أو يساعدوا الأشخاص اللي عم يكونوا ضمن أزمات أو وضع صعب تحت أنقاض أو تحت قصف، فأنا أعطيه شعور بالأمان عن طريق إنه نحن موجودين مع بعض، نحن بنعرف قواعد الأمان مثل ما ذكرت من شوي، بنعرف كيف لازم نكون واقفين، وين لازم نكون عم نحتمي لما بنكون عم نتعرض لمشكلة أو إشي صادم. ضروري وأنا عم أسرد بهيدي القصص إنه أنا ما أفوت بتفاصيل مؤلمة مثل ما ذكرت من شوي، أعطيه أجوبة بدون ما أذكر تفاصيل مخيفة، بدون ما أكون عم ورجي الطفل فيديوز أو صور مؤلمة أو صادمة. وفي نقطة كتير مهمة لبعض، إنه أنا حاول حافظ على روتين معين. أنا بقدر قديه هذا الشيء صعب ضمن الأزمات، ولكن كتير بفيد الطفل إنه أنا حافظ على روتين. حاول شوي شوي أعمل مواعيد نوم، مواعيد استيقاظ، مواعيد أكل. الروتين كتير بيريح الأطفال. وكمان أخيرا أعطيهم فرصة للعب، أعطيهم مساحة يمارسوا فيها تمارين استرخاء، تمارين تنفس علمهم إياها، وكون عم أحكي معهم بشكل عام بتون أو بصوت هادئ وخافت. حاول أنا أضبط انفعالاتي كمقدم رعاية، فأقدر إنه الطفل محتاج يرسم، محتاج يلعب حتى ضمن الأزمات وضمن القصف، هي حاجة طبيعية موجودة عند الطفل. حاول أعطيه هاي المساحة، حاول أمن له فرصة إنه هو يلعب، أكون صبورة على حركته بهاي الأوضاع الصعبة.
جميل، ممتاز الطرق اللي خبرتينا فيها ليا، لأنه فعليا هي أيام ما يجب أن ترتفع فيها نسبة الوعي عندنا حتى نعرف كيف نتعامل حتى مع أنفسنا. يعني إحنا في سلم وفي أمان الحمد لله، لكن لا نعلم ربما تحصل أي أزمة فنكون يعني متهيئين أو لدينا الطرق السليمة للتعامل مع الأطفال في مثل هذه الحالات. فبعد ما تكلمنا على هذه النقطة، مهم جدا أن نعرف خطوات التعامل مع الطفل الذي تعرض لصدمة، لأن الطفل الذي تعرض لصدمة ليس كالطفل العادي، وحتى يعني ردود أفعاله وألعابه وحركاته طريقة تفكيره وطريقة نظرته للأشياء تختلف كثيرا عن الطفل العادي، يعني الهادئ والهانئ يعني صح التعبير. فما هي خطوات التعامل مع الطفل الذي تعرض لصدمة؟
طيب، أول شيء شو رأيك رباب إنه نحن نكون عم نخبر شو الأعراض اللي أنا بدي لاحظها، فأنا أعرف إنه أنا طفلي تعرض لصدمة.
أها تمام، لك ذلك.
ممكن إنه أنا رح لاقي عند الطفل تراجع أو نقص بسلوكياته، وهذا عرض أساسي. شو يعني إنه أنا أشوف عند الطفل تراجع أو نقص بسلوكياته؟ رح لاحظ إنه الطفل عم يتعامل كعمر أصغر من عمره. يعني ممكن تلاقي هو طفل ما عنده تبول لا إرادي، بس صار في عنده تبول لا إرادي. رح تلاقي إنه هو طفل بيعرف يمشي، بدأ يزحف، يتعامل كعمر أصغر من عمره. بدأ يلعب ألعاب هي كان قطع هاي المرحلة العمرية، ولكن رجع لها مرة ثانية بعد التعرض لصدمة. فعرض أساسي عند الأطفال هو النقوص، يعني يتعامل بعمر أصغر من عمره، تطلع عنده سلوكيات هو بسبب التقدم بالعمر تركها سابقا. رح نلاقي عند الأطفال تعلق زائد بمقدمي الرعاية، كل الوقت ملاصق لإلهم، كل الوقت معاهم. رح نلاقي عندهم مشاكل بالنوم، مشاكل بالشهية، ممكن إفراط بالنوم، عدد ساعات كتير زائد عن النوم الطبيعي لإله، أو كتير قليل وأرق وصعوبة بالنوم. كتير كمان إشي بيشتركوا فيه كعرض من أعراض التعرض لصدمة هو أعراض جسدية. فبتلاقي الطفل عم يشكي من ألم بالرأس، عم يشكي من ألم بالبطن، عم يشكي من ألم بالمعدة، بالمفاصل، بدون سبب عضوي، ولكن بعد التعرض لصدمة بدأ الطفل يشتكي من آلام جسدية. إعادة الأفكار، الذكريات، رح تلاقي عم يسأل كتير عن الحدث مرة ومرتين وثلاثة، مثل ما قلنا من شوي عم يكرر هذا الحدث عن طريق الألعاب، عن طريق الرسومات. كمان بنلاحظ عند الأطفال تجنب، يعني بتلاقي الطفل صار عنده انسحاب، عزلة، قاعد كل الوقت لحاله، ما له حابب يلعب مع الأطفال التانيين، ما له حابب يشارك بأي نشاطات. وممكن أخيرا كمان نلحظ عند الأطفال انفعال، غضب، عصبية، نوبات بكاء، من أقل الأمور بيصير بيبكي، بيعصب، بينفعل. ممكن تلاقي حركة زائدة عنده، عم يتحرك كتير بشكل مزعج. هاي كلها أعراض إذا أنا شفتها فباخذها بعين الاعتبار، وبتعامل معها إنه أنا طفلي عم يعطي ردة فعل لحدث صادم هو مرق فيه.
تمام.
هلأ إذا حننتقل لأنا كيف بتعامل مع طفل تعرض لصدمة، طفل تعرض للحرب، تعرض للزلزال. طبعا بعد تأمين الاحتياجات الأساسية بتكون هاي الخطوات عم نعملها، بعد تأمين الأمان، المسكن، المأكل، المشرب، نحن أمننا الاحتياجات الأساسية كإسعافات نفسية أولية وفيزيائية. تيجي بعد فترة، يعني رح تلاحظي إنه الطفل بعد فترة من الزمن قطع على الصدمة وقت، ولكن هذا الطفل لسه عم بيعاني. فأنا كتير مهم هون كون عم خبر الطفل انه كل المشاعر اللي هو عم بحس فيها هي طبيعية، مش دليل على ضعف او دليل على انه هو منه قوي. هذا الشيء رح يريحه، رح يحس انه هو مشاعره مقبولة. بعدين اسمح له انه هو يصف يلي صار معه ويعيد ترتيب الأحداث. يعني رح تلاقي إنه هو أول مرة عم يوصف الحدث بشكل ملخبط، بشكل عم يقول لك رحنا جينا بعدين وقع البيت. فهو في عنده مشكلة بتسلسل الأحداث، الأول عم يقوله بالأخير، الأخير بالأول. كتير ضروري يساعد الطفل على تسلسل الأحداث، ضروري إنه أنا ساعده إنه هو يعبر عن عواطفه حيال يلي صار. فأنا أكون عم بسأله شو كان شعورك، شو حسيت، كيف كنت أنت عم تحس، كيف كنت عم تفكر. فأنا أعطيه فرصة إنه هو يفهم مشاعره بشكل أفضل. ضروري كمان هون، وهذا السؤال كتير جميل وبيساعد الأطفال، إنه أنا أسأله شو عملت لحتى أنت تحمي حالك؟ شو عملت لحتى أنت تساعد نفسك؟ بالنهاية هو موجود قدامي، فهذا إن دل على شيء دل إنه هو قطع بهذا الحدث الصادم وطلع منه. فأنا أسأله وضويله على الأشياء اللي هو قد تكون غائبة عنه، فخبره إنه أنت وقفت بالمكان الآمن، أنت كنت جنب الماما. فأنا ساعده إني ورجيه إنه أنت عملت أشياء جيدة وتصرفت بشكل جيد بهداك الوقت. كمان مهم هون إذا كان عند الطفل عم يروي لك الموضوع بشكل غير واقعي، أو عم يخبرك إنه أنا ما ساعدت جيراني، ما ساعدت أهلي. فأنا هون مهم انه ساعده ووضح له انه انت ما كان لك ذنب، انت عملت يلي انت كنت بتقدر تعمله، انت تسلسل الاحداث ما كان بيسمح انه انت تكون عم تعمل غير اللي انت عملته وهو الجيد، وانت تصرفت بشكل جيد. فساعده، لاني كثير من الممكن انه اطفال او بالغين ربا بيكونوا عم يحسوا بشعور الذنب، او نحن بنقلها عقدة الناجي، انه انا قدرت اطلع بس غيري ما قدر يطلع، بس غيري توفى. فضروري انا هون ساعد الشخص بانه انت عملت يلي بتقدر عليه، انت سويت اللي كان ضمن امكانياتك. ضروري كمان اسال الاطفال عن افكارهم بالوقت الحالي، لانه بتلاقي في منهم عندهم افكار مغلوطه، مثل انه انا كل الوقت عم فكر انه نحن رح يرجع يصير عنا زلزال، او كل الوقت عم فكر انه نحن رح ننقصف، بالرغم بتلاقي انه هو قطع الحدث الصادم او الخطر، بس هو موجود عنده هذا القلق بسبب الصدمه اللي تعرض له. فانا ضروري هون من خلال الحوار كون عم وضح للطفل بشكل بسيط ومناسب لعمره منطقية الموضوع، عم اشرح له كيف انه نحن الان بمكان امن، كيف انه نحن قطعنا هاي المرحلة. فهذا الشيء بيساعده وبيطمن القلق الموجود عنده. ختاما ضروري اني اختم مع الاطفال بشكل ايجابي، فانا اقدر شجاعتهم على مشاركه التجربه هي، اقدر انه شجاعتهم على التعبير عن مشاعرهم، وضح لهم انه هاي رده الفعل طبيعيه، انتو يلي عم تحسوا فيه هو طبيعي لانه نحن عشنا شيء صعب، فكون عم انهي الحديث بشكل ايجابي وفيه تقدير لشجاعه هاي الطفل، لانه مشاركه هاي الاحداث فعليا بتكون صعبة جدا على الطفل بس ضرورية كتير كمان.
تمام، استفدت أنا شخصيا من هذه النقاط، بحيث مهم جدا أن نعرف كيف نتعامل معهم، لأنه مش ناس عاديين الذي تعرض لصدمة، سواء قصف ولا حرب ولا نجا بأعجوبة من الموت. يعني مش أمر سهل أبدا أن نتعامل معه،
صحيح
وجدا مهم ما ذكرتي. نعم ليا، بما أنه حكينا على هذه النقطة المهمة، حتى احنا ككبار يعني كاين نقطة أخرى حبيت نذكر فيها، سميتها عقدة الناجي، أو بما يسمى في علم النفس. نحن أيضا ككبار ونعاني منها حاليا، احنا اللي بعاد نشوفوا الحرب من بعيد فقط، ونشوفوا باللي شعور العجز وشعور التقييد راه كبير بزاف علينا، فنشعر أننا
صحيح
مقصرين.
صحيح.
أه نعم
نحن هون حتى نتعامل مع هذا الموضوع رباب، كتير ضروري نكون نحن دايما عم نذكر حالنا انه نحن عم نحاول عن طريق التطوع بأي شكل مناسب نحن قدرانين انه نحن نعمله، أو المناصرة أو الدعم للأشخاص يلي هن ضمن الأزمة حاليا، نذكر حالنا ونمارس هاي النشاطات. يعني كيف؟ يعني في أشخاص عن طريق الدعاء هي قادرة تدعم الأشخاص يلي بالأزمة فندعمهم عن طريق الدعاء، في أشخاص عن طريق المال أو المساعدات نعمل هذا الدعم ونقدره نحن هذا اللي عم نقدر نعمله حاليا، في أشخاص عن طريق نشر الوعي مثل البودكاست الجميل والحلقة المهمة اللي هلأ عم نشتغل عليها، فنحن عم نحاول انه نحن ندعم الاشخاص يلي هن بالازمه. فالتطوع بكل اشكاله كتير مريح، يعني نحن بنتطوع مش فقط لاجل انه نحن نكون عم نساعد الاشخاص يلي بالازمه، نحن بنكون عم نتطوع لحتى نحن نساعد حالنا للتخفيف من هاي المشاعر. وحتى الاطفال كتير ضروري انه نحن نحثهم على هذا الشيء عن طريق الدعاء، كمان عن طريق تخصيص جزء من المصروف او تخصيص جزء من اشيائهم المحببه انه هن يكونوا عم يتبرعوا فيها للأشخاص يلي هن عم بيعيشوا ضمن أزمة، هذا الشيء كتير بيساعد إنه نحن نخفف من هاي المشاعر الصعبة.
صحيح، ممتاز جدا هذه النقطة، لأنه أنا شخصيا مرات أشعر بالعجز، خصوصا أنه الحرب راهي ممتدة، والآن رانا في الليلة 25 على التوالي، يعني راهي طالت قليلا، والمشاعر غلابة جدا على الإنسان، حتى وإن كان يقدم أفضل
صحيح
ما لديه لا غالب، البعد يفرض علينا هذا الحمل. أسأل الله أنه
صحيح
يتقبل منا هذا القليل جدا، وإن شاء الله ربي يشركنا في نصرتهم، لأنه أبدا يعني ولو ذرة ما تساويش وش عم يديروا مقابل وش عم نديروا، لأنه
أكيد
يقدموا
أكيد
أرواح وشي كبير بزاف صراحة.
أكيد أكيد
فإن شاء الله نكون جزء من هذا الطوفان ولو قطرة واحدة، على أنه
صحيح صحيح
البعد مؤذي جدا، و يعني نتائجه النفسية وخيمة فعليا.
بالضبط. يعني نحن حتى وجودنا رباب مثل ما عم تذكري انه نحن بعيدين وعم نشهد على هذا الشيء، مشاعر العجز، مشاعر انه نحن مش قادرين انه نحن نكون عم نقدم فعليا على ارض الواقع مع الاشخاص اللي هن ضمن الحدث، مرهقة جدا، متعبة جدا، عم تخلينا فعليا عايشين تحت ضغط كتير كبير. لهيك دائما انا بنوه انه نحن دائما نحاول نعمل اي شيء نحن بنقدر نعمله، يعني مؤخرا حملات المقاطعه اللي عم نعملها، النشر لما انا عم انشر كل شيء انا عم يفيد القضيه، عم يفيد انه انا اوصل الصوت او اني انا اساعد الاشخاص على فهم هاي الحقائق. صوتي اللي أنا عم أحكي فيه، عم أعبر فيه، منشوراتي، منصاتي اللي موجودة عندي، ولو كان متابع واحد موجود عندي، بس
اوكي
أكون عم حس حالي عم أعمل ولو شيء جدا قليل. المقاطعة، أني أنا عم أتخلى عن أشياء ربما اعتدت عليها، ولكن أنا لأجل نصرة هي القضية. هي كلها أشياء صحيح صغيرة، ولكن بتخفف لو جزء بسيط من مشاعر العجز اللي نحنا عم نحس فيها مؤخراً.
صحيح صحيح جدا. فمليح الإنسان يفهم حدود طاقته ووسعه من أجل أن يعطي في حدوده، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكل منا حياته الخاصة أيضا مقابل بالتوازي مع ما يحدث. فبلا إفراط ولا تفريط حتى الإنسان يستطيع أن يكمل في التطوع، عليه أن يقتنع أنه هذا ما يمكننا، وأنه لقد قدم أفضل ما لديه. لأن الشعور بالذنب يورث ربما العجز، ويورث ربما يعني التوقف حتى عن المهام العادية اللي نقوم بها في يومنا.
صحيح. ومن هنا رباب اسمحي لي حتى يعني نوه على نحن مؤخرا كأشخاص عم نشهد على الحرب عن طريق الأخبار وعن طريق السوشيال ميديا. فكتير جميلة النقطة يلي نوهتي عليها، إنه نحن لما بنكون عم نحمل فوق طاقتنا، هذا الشيء عم يأثر على الطرق التطوع يلي نحن عم نحاول نساند فيها، عم يعيق حياتنا كمان نحن اليومية، ربما أعمالنا، ربما أطفال موجودين معنا بالبيت عم يتأزموا بسبب التأزم والضغط النفسي اللي نحن عم نعيشه. فأنا هون دائما نكون عم أنصح إنه نحن لما نتابع الأخبار نكون عم نتابعها بما يخدم القضية أو بما يخدم الحدث. فأنا كون ماني عم أحضر الأخبار 24 ساعة، أتفهم جدا حاجتنا وأهمية إنه نحن نبقى متابعين يلي عم بيصير، ولكن حاول إنه أنا أعطي لنفسي مساحة. يعني أنا أحضر جزء أخبار، مارس شوي من حياتي اليومية، ارجع تبع واحضر الأخبار. زائد إنه نحن نحاول ما نحضر المشاهد اللي هي كتير مؤلمة، المشاهد اللي فيها كتير صور قد تكون صادمة، لأنه هي بالنهاية إلى حد ما رح تعطيني تساعدني إنه أنا أوكي أقوم وأتحرك، ولكن رح توصل لمكان أنا صير عندي مشاعر الذنب والعجز مثل ما ذكرتي. فلا ينصح أبدا بمشاهدة الصور المؤلمة، بل نحن نكون عم نحضر الأخبار اللي هي واضحة وأخبار عم توصل لنا الحدث بدون التعرض لصدمات. مهم كتير إنه نحن نتقبل قدرتنا ونعرف إنه كل حدا عنده قدرة مختلفة على تحمل هي المواقف أو هي المشاهد. نساعد نفسنا لنقدر نساعد الأشخاص اللي حوالينا. كمان كتير ضروري بهي الفترة نحن كمتابعين لهي الأخبار إنه نكون عم نعبر عن مشاعرنا بمكان آمن مع شخص آمن. احكي إنه أنا عم أحس بمشاعر الحزن، بمشاعر الألم، بمشاعر العجز. فنحاول إنه نحن ما ننكر اللي نحن عم نحس فيه، نعطي لنفسنا هي الأحقية، لأنه من الطبيعي إنه نحن تكون ردة فعلنا حزينة أو غاضبة أو فيها مشاعر متلخبطة على الأحداث يلي عم نعيشها. ضروري نهتم بصحتنا الجسدية كتير، نكون عم ناكل، عم ننام، عم نمارس رياضة، عم ناخد استراحة. كمان مهم نعزز الروحانيات عن طريق أداء الصلوات، عن طريق قراءة القرآن، عن طريق الدعاء. جدا في راحة نفسية كبيرة بهذا الأمر. نكون عم نتواصل مع العائلة، عم نتواصل مع الأصدقاء، عم نقضي وقت مع الناس اللي موجودين معانا بالبيت، عم نقضي وقت مع الأطفال اللي موجودين بالبيت. وكما ذكرت من شوي، نحن نكون عم نعمل كل الأشياء اللي بتطلع بإيدنا من تطوع، من مقاطعة، من نشر، لحتى نحس إنه نحن قادرين نحرك ولو شيء بسيط ضمن الأزمة الحالية.
ممتاز. بما أنه كنا نحكي على المشاعر وعلى الناس الكبار، يعني كيفاش احنا بعد أثرت علينا الحرب وكذا، كنت حكيتي على أن لا نتعرض إلى المشاهد الكثيرة. في بعض الحالات لما نشاهد الكثير من المشاهد يعني ونبكي ونتأثر مع كل مشهد، نصل لوحدة المرحلة صح التعبير يسموها التبلد، مش عارفة يعني المصطلح النفسي كيف هو، لكن ربما لما تأثرنا بزاف وبكينا بزاف وصرفت مشاعرنا كثيرا ربما تتبلد مشاعرنا. فهل الحالة طبيعية ولا غير صحية وكيف نتعامل معها؟
صحيح، نحن كثير شاهدنا مؤخرا انه في اشخاص كانوا عم يحضروا الاخبار او المشاهد المؤلمه بالفتره الاولى مع نوبات بكاء، مع نوبات غضب، مع ردات فعل عاليه، ولكن اليوم هن عم يحضروها ويقلبوا فيها مع نوع مثل ما ذكرتي من التبلد بالمشاعر او التخميد بالعواطف. هذا الشيء رباب هو خلينا نقول نوع من أنواع وسائل الدفاع اللي بيستخدمها دماغنا لما نحن بنكون عم نعرضه لكثير من الضغوطات أو المشاهد المؤلمة مثل الأخبار اللي عم نحضرها. هلأ هو كرد فعل من دماغنا جيد صحي، ولكن أصلاً هو دليل على أنه دماغنا عم يقلنا ترى كتير يلي أنا عم أتعرض له، فهو عم يحاول يحمي حاله من يلي نحن عم نعمله. فإذا هو كردة فعل طبيعية لما نحن بنكون عم نعرض حالنا لكتير أشياء ضاغطة أو صدمية. فأنا هون اللي عم حاول أوضحه إنه هي إشارة إنه أنا محتاجة أخذ قسط من الراحة، محتاجة أعيد بسلوكياتي أو روتيني اللي أنا عم أعمله، فلتر اللي أنا عم أحضره. برجع بكرر وبنوه على أهمية متابعتنا للأخبار، أبدا مش عم أقول إنه نحن نبعد عن الأخبار، ولكن ونحن عم نحضر الأخبار ما نكون عم نحضر مشاهد صدمية قاسية مؤلمة، ما راح أصلا هي تكون عم تساعدنا لحتى نحن نقدم أكثر. يعني إذا فكرنا نحن رباب إنه هي المشاهد، يعني شو الهدف منا؟ يمكن الهدف منا إنه نعرف الأشخاص اللي ما بيعرفوا عن فعليا بشاعة الجرائم يلي عم تصير، عن المشاكل يلي عم تصير، ولكن أنا اليوم كشخص عارف ومؤمن بالقضية واقف مع القضية، فأنا المفروض أحمي نفسي من هاي المشاهد وأحضر الأخبار يلي هي بتساعدني إني أنا أتبع الحدث وتخلي في عندي هاي القوة إني أنا أوقف وكمل وتابع باللي عم بعمله دعما لهاي المواقف وهاي
صحيح، صحيح
القضايا.
جدا، لأنه فعلا تأثرينا بشكل كبير جدا. ربما الأطفال صح يتأثروا، لكن إحنا الكبار تصيبنا بكسرة إن صح التعبير، فالإنسان يصبح عاجز عن كل شيء حقيقة.
صحيح صحيح، بالإضافة الأطفال نهائيا ولا لأي سبب من الأسباب لا يصح أنه هن يحضروا مشاهد مؤلمة أو عنيفة على جميع الصعد. يعني أنا حتى كتير أحيانا بيكون في عندي بالعيادة أهالي بيخبروني أنه أنا خليت بنتي تشوف مثلا موقف أو حدث ربما زلزال أو تحرش، أو لحتى تكون عم نبهها أنه هي ما توقع بهذا الشيء وشو التصرف الصحيح. قولا واحدا هذا الشيء لا يصح أنه نحن نعمله مع الأطفال، لأنه من شوي ذكرت أنه الصدمة قد تتشكل لمجرد متابعة حدث صادم حتى لو ما كان الطفل أو البالغ عايش
صحيح،
ضمن هذا الحدث. فأنا فيني أكون عم وعي الأطفال بدون ما أعرضهم لهي المشاهد المؤلمة.
صحيح جدا. بما أننا ما زلنا نحكي على الحالة النفسية وعلى الأمر كله على الحالة النفسية للكبار وحتى للصغار، فمتى يجب أن نتوجه للعلاج النفسي في حال صدمات؟ متى يعني أقرر وأقول أنه أنا تحت صدمة خلاص لازمني أتجه إلى مختص يعالجني؟
سؤال كتير ممتاز. ليش؟ لأنه نحن اليوم رباب في عنا كتير خليني أقول لبس غلط بالفرق بين إنه أنا عم عاني اضطراب PTSD اللي هو كارب ما بعد الصدمة، أو أنا عم أعمل ردة فعل طبيعية على الصدمة يلي أنا تعرضت لها. كتير بنلاقي نحن منتشر إنه بين العامة إنه لا، هذا الطفل أو هذا الشخص تعرض لزلزال فهو عنده كرب ما بعد الصدمة. الموضوع أبدا منه بهيدي البساطة، لأنه نحن رب العالمين خالق عنا قدرة على التكيف وعلى تخطي هاي الأزمات، وليس كل شخص بيتعرض لحدث صادم فهذا يعني إنه هو راح يصاب باضطراب كرب ما بعد الصدمة. أي متى أنا بتوجه، أي متى بكون أنا الموضوع ماني عم اتكيف، أو الطفل أو البالغ مش عم يتكيف أو عم يعيد معالجة الصدمة اللي هو تعرض لها، بحال أنا قطع شهر، يعني أنا قبل شهر قولاً واحداً من غير الصحي إنه يتم تشخيص اضطراب كرب ما بعد الصدمة، من غير المنطقي، لأنه أنا بكون جسمي عم يعطي مثل ما ذكرنا رد فعل طبيعي على حدث غير طبيعي، فلما أنا عايشة حدث غير طبيعي أكيد رح يكون عندي مشاكل بالنوم وبالشهية، ورح يطلع عندي فلاش باكس، صور وذكريات بشكل مفاجئ، هذا كله طبيعي، أنا مرقت بشيء صعب جدا. ولكن لما بيقطع شهر على الحدث وأنا بلاقي إنه العلامات أو ردود الأفعال ما أنا عم تتحسن، لا هي عم تزيد حدة هاي الأعراض، أنا نومي كان سيء وعم يصير أسوأ، شهيتي سيئة وعم تصير أسوأ، عندي فلاش باكس كتيرة، أنا عندي انفعالات كتيرة، عندي نوبات غضب كتيرة، نوبات بكاء كتيرة، إن كان كأطفال فأنا مستمر عند الطفل تبول لا إرادي، نكوص، مص إصبع، نوبات مثل ما قلنا غضب بكاء، سلوكيات غير مرغوبة استمرت لأكثر من شهر بازدياد وليس بانخفاض، فأنا هون يكون في عندي إشارات استفهام. لما عم تكون الأعراض عند الأطفال كتير مزعجة بالنسبة للعائلة، يعني الطفل ما له عم يلعب وبس، لا هو عم يكون سلوكياته مزعجة. لما عم تأثر على روتين الحياة وروتين اليوم عند الكبار وعند الصغار، فأنا ما عاد قادر مارس نشاطاتي اليومية، ما عاد قادر مارس عملي، ما عاد قادر اني اعمل تواصل اجتماعي، فانا هون لازم اني انا احط خط تحت هاي الاعراض. لما بلاقي في احتمال لايذاء الذات عند الاطفال او ايذاء الاخرين عند الاطفال وعند البالغين، طبعا هذا عرض مهم وهذا عرض يحتاج التوجه للعلاج مباشرة حتى قبل اكتمال فترة الشهر اللي ذكرتها من شوي، لما في عندي انا افكار فيها ايذاء ذات او احتمال لايذاء ذات او ايذاء الاخرين، فانا فورا لازم اني انا اتوجه للعلاج ولمساعدة الاخصائيين. ولكن باقي الأعراض أنا لازم أعطي فرصة للجسم إنه هو يحاول يتعامل معها، ولكن لما بيقطع عندي أنا 3 أسابيع للشهر والأعراض عم تتزايد، فأنا محتاجة إني أنا آخذ تدخل أخصائي وأتوجه للعلاج النفسي.
طيب ممتاز، لأنه فعلا الأمر مش عيب، ولا مثلا يعني المجتمعات العربية ما زالت لا تؤمن كثيرا بالعلاج النفسي، وتشوفه شيء إضافي إن صح التعبير، رفاهية فقط، لكن هي شيء مهم جدا. مثل ما يتعالج الجسم يعني جسديا، تتعالج النفسية، وفيها الكثير من الثغرات اللي فعلا تحتاج يعني تصل في بعض المراحل إلى يعني الحاجة واللجوء لأخصائي نفسي أو طبيب نفسي. على ظل الأحداث وعلى ظل الضغط اللي نعيشه هذه الأيام، نسأل الله أن يفك الكربة قريبا إن شاء الله يا رب. إحنا مجبورون أو مجبورين على أن نتابع الأخبار وأن نعرف الجديد وأن نعيش ما يعيشونه، ولو ذرة واحدة ولو قطرة واحدة. وكما نقول دائما أنه الإنسان في الميدان أهون عليه بكثير من أنه إحنا لبعاد نشوفه، لأنه إحنا نشوف في التلفزيون، نشوف في الهاتف، نشوف في قنوات تليجرام، نشوف في الستوريز، يعني كمية ضغط رهيبة جدا علينا. على عكس أنه تكون في الميدان، صحيح أنه المشهد يعني جلل، لكن تعيش المساحة اللي عندك فقط، أو تعيش الواقع الأقل كما نقولوها بالجزائري تبرد قلبك. يعني كيف نتابع الأحداث دون أن ننغمس في الحزن؟ يعني كيف نرى ونتابع ونشاهد لكن دون أن نتأثر لدرجة أنه نتوقف تماما عن العمل؟
جيد جدا. نحن هون رباب نوهنا من شوي انه ضروري نكون الاخبار يلي عم نتابعها تكون هي على اجزاء، يعني انا ما اكون عم اقعد عم احضر الاخبار لساعات كثير طويلة، كون عم حاول اقسم الموضوع على انه انا رح احضر هلا لنفترض نصف ساعة، بعدين رح مارس نشاط معين، مهمة معينة مترتبة علي، ورح أرجع مرة تانية شيك على الأخبار. فأنا أبقى عم تابع الأخبار ولكن أعطي مساحة واستراحة كل فترة والتانية لحتى أنا أعطي لجسمي الفرصة أني أنا أتحرك، أني أنا أقوم، أني أنا مارس نشاطات أخرى. كتير ضروري وكتير مهم أنه أنا ما أكون عم أحضر الأخبار قبل النوم، أكون عم أعطي لنفسي ساعة أو ساعتين قبل النوم بعيدة فيها عن الأخبار لحتى أكون عم أقدر نام قدر الإمكان بدون أرق كبير، ما أتعرض ل أو خفف احتمالية التعرض للكوابيس، كون مش عم شوف مشاهد مؤلمة، مش عم شوف مشاهد صادمة. بنفس الوقت كون أنا عم حاول أقدم مثل ما ذكرنا من شوي أشياء تساعدني إنه أنا أحس إنه أنا مقابل هذا الشيء اللي عم أحضره وعارف فيه وداري فيه قدران إني أنا أعمل الأشياء اللي بتطلع بإيدي. فأنا أرحم نفسي، ساعد نفسي لحتى أنا أكون قادرة أساعد اللي حواليي والأشخاص
جيد
الثانيين.
ممتاز. ختاما في هذه الحلقة، إذا ممكن لا تعطينا توصيات أو إضاءات عامة عن كيف نشحن أنفسنا بعد، يعني نشعر بالاستنزاف إن صح التعبير، لأنه المتابعة والمشاهدة دائمة والبقاء على الأعصاب يعني شيء متعب ومكلف جدا. كيف نعيد التوازن لذواتنا بعد الاستنزاف؟
كتير ضروري، أنا دائما بحب أنصح إنه نحن نكون عم نمارس أنشطة حركية، نكون عم نحاول إنه نحن إما نمارس رياضة المشي إما نكون عم نمارس أي نوع رياضة آخر، بيساعدنا على تحسين المزاج، بيساعدنا مثل ما قلتي إنه أنا أشحن نفسي مرة تانية. ضروري يكون عم مارس التفريغ بنفسي، فأنا إما أكتب الأشياء اللي أنا عم حس فيها أو فرغ عن طريق التلوين. أحد التفريغ بالتلوين اللي أنا بلاقيه جدا جميل وبيساعد على التفريغ هو تلوين المندالا، الزخرفات اللي بتكون متناظرة هاي الرسومات، فنحن نقعد نلون فيها. الحديث مع أشخاص موثوقين وقريبين مننا كتير بيكون جيد، أصدقاء أو من العائلة. قضاء وقت مع الأطفال من أحد النشاطات اللي بتكون جدا مريحة نفسيا، إنه أنا أقضي وقت لطيف أو جميل مع طفل. كمان كتير مهم الجانب الروحاني، إنه أنا أكون عندي طقوس روحانية معينة مثل الصلاة، مثل القرآن، مثل الدعاء، مثل الذكر، هي جميعها كتير مريحة. حتى التأمل أحد الطقوس الروحانية اللي هي كتير بتريحنا على صعيد الصحة النفسية. كمان تمارين التنفس العميق كتير ضروري إنه نحن نكون بنعرف نمارسها ونعرف كمان نعلمها لأطفالنا. في كتير خلينا نقول فيديوز بتشرح كيف أنا أكون عم مارس تمارين التنفس العميق اللي أخد فيها كمية أكسجين جيدة لجسمي، بتساعدني إنه أنا أرتاح وتخفف الضغط، وبتساعد كمان الأطفال بالأزمات وبالوضع الصعب. هي كلها أنشطة الهدف منها إنه نحن نكون عم نعمل نوع من أنواع التفريغ والاسترخاء والمشاركة لمشاعرنا بهدف إنه نحن يكون الضغط النفسي علينا أقل بهاي الفترة.
جيد جدا. صراحة يعني الموضوع شيق جدا وواسع ومهم في هذه الفترة خصوصا، والصحة النفسية من بين أهم المواضيع، لكامل الناس المفروض تهتم فيها لأنه أولوية مش رفاهية كما قلت سابقا. شاكرة لك جدا ليا على تلبية الدعوة وعلى حرصك وعلى كامل هذه التفاصيل اللي استفدت منها أنا شخصيا قبل المستمع، فشكرا جزيلا لك على كامل هذا الجهد المبذول. إن شاء الله ربي يتقبل منك إن شاء الله ويجعلها نصرة ومشاركة إن شاء الله في طوفان الأقصى.
العفو، شكرا لك رباب على هاي الحلقة اللي فعلا كتير مهمة، وشكرا لك انك اتحتي لي الفرصة انه انا اكون عم ساهم بانه ان شاء الله تكون هاي المعلومات مفيدة، ونسأل الله هيك النصر ويصبر قلوب الشهداء واهلنا واخواتنا بقطاع غزة، ويا رب
إن
النصر
شاء الله يا رب.
العاجل.
بارك الله فيك يا، وبارك الله في كل مستمع وصل إلى هذه النقطة. شكرا للجميع حرصكم على ذلك. نلقاكم في حلقات قادمة، دمتم بخير دائما، في أمان الله، والسلام عليكم.